الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطلاق على باب سنة الطلاق وبدعته وذلك أن الطلاق إما أن يوقعه الإنسان على وفق الشرع لفظا ومعنى أو لفظا وزمانا وإما أن يوقعه الإنسان على غير لفظ الشارع وعلى غير الزمان المحدد شرعا فإن أوقع الإنسان الطلاق باللفظ المشروع وبالزمان المشروع فهذه تسمى الطلاق السني أي الطلاق وفق الشرع وإن أوقع الإنسان الطلاق بلفظ على غير ما سنه الشرع وبالزمان غير الزمان الذي حدده الشرع فهذه تسمى الطلاق هذه يسمى الطلاق البدعي فنبدأ على بركة الله ونقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نعم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سنة الطلاق وبدعته أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه
إذن سمي سنة لأنه سنة مشروعة وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته ومن الصحابة فعلا وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق البدعي وهو الذي يكون لفظه غير مشروع أو زمانه غير مشروع مثل هذا كما نقول هذه الصلاة على وفق السنة أي إذا صلىها الإنسان وفق الشروط المعتبرة في الأزمنة والأسباب الشرعية فإذا صلى الإنسان صلاة في غير مكانها أو في غير زمانها أو على غير المشروع فحينئذ تسمى هذه الصلاة بالصلاة البدعية فمثلا لو صلى الإنسان في المقابر فهي صلاة محرمة وصلاة بدعية لو صلى الإنسان صلاة شرعها من عند نفسه سادسة تسمى صلاة بدعية نعم
قال رحمه الله السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع
إذن الطلاق السني أن يطلق الإنسان من حيث اللفظ طلقة واحدة كأن يقول لزوجته أنت طالق وهذا من حيث اللفظ وأما من حيث الزمان فأن يطلقها في طهر لم يطأها يعني لا يطلقها في طهر جامعها ولا في حال حيضها إذن الطلاق السني أن يكون اللفظ طلقة واحدة غير معلق والطلاق السني أن يكون في طهر لم يطأها في قوله جل وعلا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهنا لعدتهن أي لزمان عدتهن والمقصود هنا أي ما تستقبل هي من العدة وهي الحيضة إذن لابد أن تطلق في طهر لم تجامع وهذا تفسير ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع وأما الدليل على أن الطلاق السني المشروع يكون طلقة واحدة لقوله جل وعلا الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة أما الثالثة فتقع البينونة نعم
قال رحمه الله فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام روي عن عمر وعلي وابن مسعود بن عباس بن عمر رضي الله عنهم قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا
إذن الطلاق البدعي إما أن يكون من جهة اللفظ وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا كان يقول لها أنت طالق بالثلاث أو وهذا معنى الطلاق البدعي في اللفظ أو يطلقها في طهر جامعها فيه أو في زمن الحيضة، فهذا يسمى الطلاق المحرم أو الطلاق البدعي. وهذا الطلاق وإن كان محرما فإنه قد دل الشرع على أنه حرام بالإجماع. ما وجه تحريمه بالإجماع؟ أولا لأنه مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فإن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها. وأما إن قال قائل هل الطلاق بالثلاث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، الجواب سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليق بقيت لها من طلاقها، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، متفق عليه. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا.
إذن الطلاق البدعي هل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب أنه وقع. ما الذي يدل على أنه وقع؟ الذي يدل على أنه وقع حديث عبد الله بن عمر أنه طلق زوجته وهي في حيض، فشكى أو أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره أن يرجعها حتى إذا حاض طهرت، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فسئل ابن عمر وهو صاحب القضية أحسب الطلقة؟ قال نعم. فدل على أن الطلاق المحرم قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل: فما وجه الحرمانة إذن؟ فما وجه التحريم؟ وجه التحريم أن الإنسان يأثم بكونه يطلق ثلاثا أو بكونه يطلق في زمن غير زمن العدة، هو يأثم، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما التطليق بالثلاث، أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق، هل وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب المصنف رحمه الله قال لم يقع، لكن الصواب أنه وقع. أولا حديث المتلاعنين، فإن الرجل لما لاعن زوجته قال لها بعد اللعان أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق. فإن قال قائل فإن اللعان حرمها، فما وجه طلاقه بالثلاث؟ الجواب لا وجه له، لكنه دليل على الوقوع، إذ لو لم يكن واقعا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره بأن هذا لا يقع وأنه لا يصح. إذن الطلاق البدعي يصح به الطلاق ولكنه يقع مع الإثم. وحديث فاطمة بنت قيس دليل على أن الطلاق الثلاث قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في حديثها أن زوجها رفاعة أن زوجها قد طلقها البتة، والبتة معناها الطلاق بالثلاث. وحديث امرأة رفاعة أن رفاعة طلقها البتة أيضا دليل على وقوع الطلاق الثلاث. فإن قال قائل فما وجه حديث كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان الطلاق بالثلاث طلقة واحدة حتى أمضاها عمر ثلاثا؟ فالجواب أن عمر لا يمكن له أن يغير الشرع. إذن ما وجه قوله هذا؟ وجه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل وقال إني طلقت زوجتي بالثلاث، أي قلت أنت طالق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكل أمره إلى نيته، فيمضيها طلقة واحدة باعتبار أن الطلقة الثانية والثالثة تأكيد للأول، وذلك لأن الديانة كانت غالبة على الناس، وهكذا عمل الصديق وعمر في صدر من خلافته. فلما دخل الناس الصعب والذلول واستسهلوا الأمر لم يعاملهم عمر بنياتهم وهو الحاكم وإنما عاملهم بألفاظهم فجعل الطلاق بالثلاث ثلاثا كقول الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنت طالق بالثلاث فإنه كان ثلاثا بلا إشكال. فلو قال الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كرفاعة لزوجته أنت طالق بالثلاث فإنها واقعة بالثلاث ولا إشكال في هذا ولا عبرة بالنية هاهنا. وأما رواية أو لفظة أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات فيحتمل أن الآخرية هنا على الاتباع أي أنه طلقها اتباعا أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن الروايات الأخرى تدل على أنه طلقها البتة وقطع طلاقها. نعم.
وفي حديث ابن عمر وإن طلق ثلاثا بكلمة واقع واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك رواه الدارقطني. وعن مجاهد أنه قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال انطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس ابن عباس وإن الله قال من يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك رواه أبو داود. وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس سئل رجل طلق امرأته مئة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته رواهن الدار قطني. قال في المنتقى وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة.
أما لو أن الرجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث هكذا أو أنت طالق 10 مرة أو أنت طالق 100 مرة أو أنت طالق 1000 فإنها تطلق باتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا أعلم في هذه المسألة خلافا عنهم. وإنما الخلاف عنهم فيما لو قال الرجل لزوج أنت طالق 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 هل أراد بهذه الثلاث تأكيد الأول أو أراد إنشاء الثانية والثالثة؟ هنا وقع الخلاف فعمر رضي الله عنه أمضى هذه الألفاظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق أمضاها على الإنشاء فجعل هذه الثلاثة الألفاظ كل لفظة واحدة منها خبرا عن طلقة مستقلة وهو أيضا شبه اتفاق من الصحابة لأن أحدا لم ينكر على عمر رضي الله عنه معاملته الناس بألفاظهم دون النظر إلى نياتهم. وهذه المسألة أنت طالق أنت طالق أنت طالق من حيث اللغة والأصول محتمل للأمرين، محتمل أن الرجل أراد تأكيد الأول ومحتمل أنه أراد إنشاء الثاني والثالث ولذلك وقع النزاع. أما لو قال الرجل لزوجتي أنت طالق 100 وأنت طالق 1000 فهذه لا تحتمل أنه أراد تأكيد الأول، والأمر كما سمعتم من الآثار عن ابن عباس وغيره، وجاء عن ابن مسعود أن رجلا قال الامرأة أنت طالق بعدد آيات القرآن فقال ابن مسعود بانت منك امرأتك وما سوى ذلك لغو. إذن اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أن الطلاق بالثلاث وما زاد عن ذلك واقع. فإن قال قائل فما وجه ما ذهب إليه الإمام أحمد في وجه غير مختار عند علماء الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن بعض الفقهاء من فقهاء الحجاز واختاره أكثر المتأخرين من فقهاء الحديث أن الطلاق الثلاث طلقة واحدة. قلنا هذه رواية وهي التي قلنا لها وجه فيما لو كان اللفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا وجه لهذا القول إذا كان اللفظ بقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق مئة أو أنت طالق ألفا. والآثار كلها تدل على أن الطلاق البدعي المخالف للفظ السنة أنه طلاق واقع مع الإثم. نعم.
قال رحمه الله: في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام، في مخالفته لقوله فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. متفق عليه.
الله سبحانه وتعالى قال: فطلقوهن لعدتهن، فجعل لهن عدة معينة، وقت معين يطلق. وذلك ومربط الفرس وقطب رحى المسألة هي أن الطلاق في الإسلام ليس كما هو الواقع والحال أنه إفراغ لغضب الرجولة كما يظنه بعض الناس مرجلة، وهي ليست مرجلة ولا هي من الرجولة في شيء، وإنما هي من غضبات الشيطان. لأن الطلاق في الإسلام هو عبارة عن حل رابطة الزوجية بعد الاتفاق على عدم إمكان بقاء أسرة الزواج، على عدم بقاء شركة الزواج. إذن الطلاق يقع بين الزوجين في الإسلام بعدما يتيقنان عدم المقدرة على السير في هذه الشراكة الاجتماعية. ومن هنا جاء تحديد ألفاظه وتحديد أوقاته حتى لا تكون غضبة من الغضبات. لكن الناس مع الأسف الشديد جعلوا الطلاق غضبة من الغضبات، فإذا غضب الرجل على زوجته قال لها: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ألف، وهكذا. ثم يأتي ويقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، أو يأتي ويقول: يا شيخ يا شيخ ألحقني. هذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا أخبر أن للطلاق عدة، فإذا أنت خالفت أمر الله فأنت تأثم، وأما الطلاق فهو حكم وضعي قد وقع، حكم وضعي قد وقع. مثال ذلك: يجب على الإنسان أن يصلي قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس العصر، فإن لم يصلي الفجر قبل طلوع الشمس عامدا متعمدا أثم، ويجب عليه أن يصلي بعد طلوع الشمس. نلاحظ الآن أنه أثم ويجب عليه أن يصلي، فوقعنا عليه الإثم وأمرناه بالقضاء. فكذلك نقول: لو أن الإنسان خالف الشرع فأوقع الطلاق في غير زمانه وأوانه، أو أوقع الطلاق بغير لفظه، فإنه يأثم والطلاق يقع. ومما يدل على أن الطلاق وقع قول عبد الله بن عمر: فليراجعها. لولا أن الطلق واقعة لما كان هناك معنى للمراجعة، لأنها لا زالت زوجة، فلماذا يقول يراجعها؟ دل على أن طلاقه البدعي قد وقع. نعم.
قال رحمه الله: ويقع نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة، ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع: وكان عبد الله طلق تطليقه فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدع، لحديث ابن عمر عنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر قاله في الشرع.
بالنسبة للطلاق البدعي واقع، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع، وهذه إشارة إلى بعض الخوارج الذين لا ما كانوا يوقعون الطلاق البدعي، وهو قول لبعض الفقهاء لكنه قول شاذ لا ينبغي الإفتاء به. لكن ها هنا أنبه أن الإفتاء إذا كان في زماننا أو القاضي في زماننا أو الحاكم في زماننا إذا اختار هذا القول فإنه حكم قضائي يكون نافذا. فإذا قال القاضي أو المفتي أو الحاكم إن الطلاق البدعي لا أوقعه فله ذلك، وهذا من صلاحيات ولي الأمر. وإذا قال ولي الأمر الطلاق السني لا أوقعه لم يكن لقوله سمع ولا طاعة، إنما يكون له السمع والطاعة فيما لو قال لا أوقع الطلاق البدعي لأن له وجها في هذه المسألة. وعلى كل حال فقضايا الأعيان في مسائل الطلاق بين الأنام ينبغي أن يكون المرجع فيه المفتون والقضاة والحكام. نعم.
قال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها فتضرر بتطويلها.
هذه مسألة أخرى، وهي متى لا يتصور الطلاق السني ولا الطلاق البدعي. هذه المسألة متصورة في رجل تزوج من امرأة ولم يدخل بها فأراد أن يطلقها فطلقها، فإن طلقها طلقة واحدة خرجت من ذمته، وإن طلقها ثلاثا فهي خرجت من ذمته بالأولى والثانية والثالثة لغو، لا يمكن الوقوع الطلاق على من خرج من ذمة الإنسان، لأن غير المدخول بها طلقة واحدة تجعلها بائنة. نعم. وليس لها وقت معين غير المدخول، يمكن أن تطلق وهي في حيض، يمكن أن تطلق وهي في طهر، لأنه لم يدخل بها. نعم.
ولا الصغيرة وآيسة لأنها لا تعتد بالأقراء ولا تختلف عدتها ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه.
هذه المسألة وهي الصغيرة والآيسة، هل يجوز أن يطلق طلاقا بدعيا؟ جمهور العلماء على أنه يجوز أن تطلق الصغيرة طلاقا بدعيا، وذلك في زمن وذلك بأن يطلقها ثلاثا، أو يجوز أن تطلق الآيسة ثلاثا لأنها ليست بذات حيض. نعم.
وحامل: وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقا طاهرا أو حاملا، رواه مسلم.
بالنسبة لطلاق الحامل فإنه يتصور فيه أن يكون الطلاق سنيا فيما إذا طلقها طلقة واحدة وهي حامل، لكن لو طلقها ثلاثا فهذا طلاق بدعي. نعم.
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع.
هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: ما الحكمة في تحديد وقت معين للطلاق، وما الحكمة في تحديد الطلقة الواحدة ثم الثانية ثم الثالثة؟ الحكمة في تعدد الطلاق إلى الثلاث حتى يقع الزمن للتريث والتأني والتفكر، فيكون هناك حظ ووقت للتفكر في حال الأولاد. والحكمة في كون الطلاق لا يقع إلا في طهر لم تجامع المرأة فيه حتى يكون هناك وقت وزمان للتفكير والتريث. طيب، إذا كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق، المرأة هي التي تطلب الطلاق أو هي التي طلبت الخلع في طهر جامعها فيه أو في حيض، فهنا لا شك أن الطلاق يكون مباحا ولا يكون حراما، لأن الشارع إنما جعل للطلاق عدة وزمنا ووقتا ولفظا حفظا لحق المرأة، فإن هي تنازلت عن حقها فالأمر راجع إليها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.